سيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صديق الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة دائمة لا تنقطع أبدا. ذكرى شهادة الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وهو الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. ذكرى الشهادة التي تمثل بداية لتنصيب مولانا وقائدنا الإمام الحجة الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. ميزة خاصة في هذه الشهادة لإمامنا الذي تقبل الله شهادته وهو ما دون 30 من عمره، بعد المعاناة الكثيرة والكبيرة التي عاناها من حكام عصره. مع أن الإمام الحسن العسكري كان المسلمون قد عرفوا قدره وهو صغير، قد عرفوا قدره حينما مر عليه أحدهم وكان الإمام صبيا صغيرا يلعب الصبيان، ولكنه كان قد جلس وهو يبكي. ظن الرجل أن هذا الصبي يبكي لعدم وجود لعبة يلعب بها، فقال له: هل أشتري لك لعبة؟ فأجابه الإمام الصغير: ما للعب خلقنا. قال: لماذا خلقنا؟ فأجابه الطفل الصغير: للعلم والعبادة. فاستغرب الرجل، قال له: من أين لك هذا؟ قال: من قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ قال له الرجل: ما نزل بك وأنت صغير لا ذنب عليك؟ فأجابه الإمام الصغير: إليك عني، إني رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار فلا تتقدوا إلا بالصغار، وإني أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. عرف الناس الإمام وهو الصغير الناطق بالحكمة الإلهية، وعرف الناس الإمام وهو الشاب الذي بان قدره وشرفه وفضله أمام المسلم وأمام غير المسلمين. فخشوع أحد الأطباء المسيحيين الكبار حينما جلس مع الإمام، حينما تعرف على الإمام الشاب، قال: تلك الشهادة التي كتبها التاريخ. قال ذلك الطبيب المسيحي هو، أي الحسن العسكري، هو أعلم في يومنا هذا ممن هو تحت السماء. عبيد الله الخاقان ينقل عن والده الذي كان وزيرا للمعتمد الحاكم وقتها انه دخل اليه شاب فاذا بابيه الوزير يخضع له واذا به يخشع له واذا به يعامله بما لم يعامل به احدا. استغرب ابي الوزير الكبير لماذا يعامل هذا الشاب بهذه المعامله التي لم اجدها في غيره، فسال اباه من هو هذا الذي تعامله بهذه المعامله؟ فقال عبيد الله بن خاقان: لو زالت الخلافة من خلفاء بني عباس ما استحقها أحد من بني هاشم غير هذا، أي الحسن العسكري عليه السلام، فإن هذا يستحقها في فضله وعفافه وهديه وصيانة نفسه وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه. هذه شهادة من الوزير، من وزير الدولة الظالمة التي كانت تقهر الإمام. حتى المعتمد أول ما تسلم الخلافة جاء هو لزيارة الإمام الحسن العسكري الشاب. لماذا؟ جاء لأجل غرض، طلب منه أن يدعو له بطول العمر، لأنه كان يعتقد أن الإمام الحسن العسكري هو من أولياء الله تعالى، وهو الإمام الواجب طاعته والذي عينه الله وهو أقرب الناس إلى الله. من هنا جاء ذلك الذي يدعي الخلافة إلى الإمام يطلب منه أن يدعو له، لأنه يعتقد بالقيمة المعنوية الكبيرة للإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه. ومع هذا بل إن هذا قد يكون السبب في اضطهاد الإمام الحسن العسكري في حياته، فسجن وجعل في إقامة جبرية وحول أن يقتل في بعض المناسبات حينما جاء الحاكم وأراد أن يقتل الإمام بصورة بشعة، فجعل الإمام في ساحة فيها أسود كما ينقل ذلك التاريخ الذي يعتمده علماؤنا، جعله في ساحة أسود وأفلت الأسود على الإمام، وذهب الحاكم وحاشيته ليأتوا بعد ذلك ليروا الإمام قد قتل. ولكن كانت المفاجأة حينما رجع ذلك الحاكم ورأى الإمام الحسن العسكري يصلي والأسود حوله خاضعة له. لقد حول في أكثر من مرة أن يضطهد الإمام، أن يقهر، ولكن كانت هذه المحاولات بتدخل الله سبحانه وتعالى يقلبها في ذلك المجتمع. وانصرف الإمام في حياته، انصرف ليدافع أولا عن القرآن، فكان للإمام الحسن اهتمام كبير جدا في القرآن كما كان لسائر أئمة أهل البيت صلوات الله تعالى عليه. في عصر الإمام الحسن العسكري كانت هناك مشكلة كانت ستكلف المسلمين الكثير والكثير على المستوى العقائدي. حينما قام إسحاق الكندي وهو عالم كبير وقتها بتأليف كتاب في تناقض القرآن الكريم. هذا الكتاب كان ينذر المجتمع الإسلامي بالتفتت العقائدي، لأنه لم يوجد وقتها من يرد على هذا العالم الكبير المعروف بعلمه الغزير إلا الإمام الحسن العسكري عليه السلام، الذي بعث إسحاق الكندي رسالة فيها فيها الجواب على إشكالات التي طرحها في تناقض القرآن، فما كان من إسحاق الكندي إلا أن أحرق كتابه، لأنه علم أن هناك علما لدى حجة الله الحسن تفوق العلم الذي وصل إليه. وحاول الإمام أن يبين معالم القرآن من خلال تفسير آياته، حتى أنه نسب تفسير موجود في المكتبات إلى الإمام الحسن العسكري حول تفسير القرآن الكريم. وهكذا أراد الإمام أن يؤدي دوره الرسالي الكبير الذي عاشه في تلك الفترة القصيرة في عمر خلافته الإلهية. فانصرف الإمام الحسن العسكري عليه السلام إلى بناء الكتلة الواعية الصالحة. فكان الإمام في كثير من بياناته وفي كثير من خطبه من أقواله من رسائله يحاول أن يبني المجتمع الموالي، المجتمع الذي يتبع أئمة أهل البيت وتشيع لهم بناء صالحا. فكان يقول في وصيته، ووصية الإمام هي لنا، اسمعوا وصية الإمام في مناسبة شهادته: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله. أن يبذل الإنسان جهد في عبادته لله، شنو يؤدي عبادته بشكل سريع وبشكل يحمل ثقلا فيها، والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر. هذه الوصية مؤكد عليها كثيرا في كلمات أهل العصر: صدق الحديث وأداء الأمانة. بل إن المعيار والميزان فيما ورد في أحاديث أهل العصمة هما هاتان الصفتان. يعني هذا نحن مجتمعنا، إذا بسألتم عن واحد إنه متدين ولا لا، بيجي واحد اللي متدين، بيقول كيف متدين؟ شو المعيار المتدين؟ عادة الناس يقولوا بيصلي، بيصوم، رايح الحج. ولكن المعيار الذي ورد في أحاديث أهل العصمة ليس هو هذا، بل المعيار هو هذان الصفتان: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصيامهم وكثرة الحج وطمطمتهم بالليل، ما تنظروا إلى هذا، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. المعيار في المؤمن أن يكون صادقا في حديث، المؤمن لا يكذب، المؤمن هو الذي يكون أمينا حتى مع الفاجر والكافر. ألا يقول إمامنا زين العابدين عليه السلام: لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتل به أبي لأديته إليه. ويكمل الإمام وصيته: وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر. وأيضا وطول السجود، من وصية الإمام طول السجود، وطول السجود وحسن الجوار. إذا أردتم أن تكونوا من شيعة محمد وآل محمد فلا بد من حسن الجوار لمن جاوركم، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. ويكمل الإمام: فإن الرجل منكم يا شيعتي، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك، اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شيئا. الإمام الحسن العسكري كان يريد أن يوصينا بهذه المفاهيم التي لا بد أن نلتزم بها في حياتنا لنكون لائقين أن نكون من شيعة النبي وآله بحق. وعمل الإمام في حياته إلى جانب غرس هذه المفاهيم في الكتلة التي تنتسب إلى أهل البيت، عمل على توثيق الوحدة الإسلامية. فكان الإمام يشدد على العلاقة بين المسلمين المنتسبين إلى مدرسة أهل البيت وغيرهم، وكان يدعو إلى الالتحام وإلى تواجد الصف الواحد بين المسلمين على أساس انتسابهم إلى القرآن، إلى التوحيد والنبوة وكثير من مفردات الشريعة. وكان يدعو شيعته أن ينصهروا في المجتمع الإسلامي بما يحافظ على عقيدتهم وعلى مبادئهم. فكان الإمام الحسن العسكري يقول: صلوا في عشائرهم ما تقطعوه، صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم. كل ذلك في مخاطبة ليكون المجتمع مجتمعا موحدا، مجتمعا متراصا، مجتمعا يشكل صفا واحدا في طريق الله سبحانه وتعالى. وعمل الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه إلى بث الوعي السياسي في تلك المرحلة، مرحلة قصيرة ولكن الإمام أراد أن يستثمرها. وكيف يستثمرها؟ كان في إقامة جبرية، بعضها كان الإمام في السجن، وكان الإمام في دير في خناق شديد عليه. كيف يوصل المفاهيم السياسية ويبث الوعي السياسي في ذلك المجتمع؟ كان يبثه من خلال الدعاء في بعض الحالات. من أدعية الإمام التي يحاول فيها بث الوعي السياسي بين المسلمين هو تصوير الحال التي يعيش بها المجتمع الإسلامي وقتها. يقول الإمام في دعائه: اللهم وقد شملنا زيغ الفتن واستولت علينا نشوة الحيرة. أصبح المجتمع يعيش جو فتن، أصبح المجتمع يعيش حالة حيرة. وقارعنا الذل والصغار وحكم علينا غير المأمونين في دينه. يصور حالة الحاكم الذي هو في غير دائرة الطاعة بل في دائرة الانحراف. وحكم علينا غير المأمونين في دينه ممن عطل حكمه وسعى في إتلاف عبادك وإفساد بلادك. حتى يبقى الإمام أو يبقي الإمام المجتمع متوازنا بين معرفة الحق وبين معرفة الظالم. كان الإمام يرشد إلى الحق ويرشد إلى الظلم حتى يتعرف عليه الإنسان فيجتنب الظلم ويحاول أن لا يقع عليه وأن يعرف الحق المتمثل بإمامة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. وهكذا أراد الإمام أن يؤدي دوره في تلك المرحلة القصيرة. ولكن كان للإمام مهمة كبرى في حياته، لأنه الإمام الحادي عشر، لأن ولده هو حجة الله الباقية في الأراضين. فكان على الإمام أن يؤدي دور التمهيد للحجة ابن الحسن عشر الله تعالى فرجه الشريف. من هنا نلاحظ تغييرا مسلكيا في حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام في علاقته مع الشيعة. طبعا الشيعة وقتها في التاريخ كانوا كثر، كانوا منتشرين في أقطار العالم، حتى أن بعض الإحصائيات التاريخية كانت تتحدث عن 10 ملايين من الشيعة المنتشرين في أقطار العالم الإسلامي. الإمام مع وجود هذا العدد الكبير جدا من المنتسبين لمدرسة أهل البيت عليهم السلام أراد أن يوطئ ويمهد للإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليه. فأولا اعتمد الإمام السرية في التعاطي مع شيعته. إذا نقرأ بحياة الإمام نجد أن أحد وكلاء الإمام الذي كان سفير الإمام المهدي عليه السلام ضمن السفراء الأربعة وهو عثمان بن سعيد السمان، كان السمان يعني كان عنده محل للسمن، السمان كان لقب تجاري لقب صناعي، كان يتعاطى مع هذا الوكيل على أساس أنه كان في مراسلات الشيعة وفي إرسال أموال الشيعة كان يضع المستندات الخاصة تحت آنية السمن حتى يوصلها إلى الإمام بشكل سري. فاعتمد الإمام السرية لكي يحفظ خواصه، لأن هؤلاء الخواص سيشكلون العمدة للإمام المهدي عليه السلام. واعتمد الإمام في تمهيده للإمام الحجة سلام الله تعالى عليه المكاتبات. إذا نقرأ بسيرة الإمام الحسن العسكري نلاحظ أن المكاتبات كثرت في حياته حتى يتعود الشيعة على الجواب من خلال المراسلة ومن خلال الكتاب، فكان الإمام يصر على الأجوبة من خلال الرسائل والكتابات حتى يتعودوا في زمن الغيبة الصغرى للإمام أن يراسلوه عبر المكاتبات. وعزز الإمام الحسن العسكري عزز الوكلاء الذين كانوا عنده حتى يرتبط الناس بالوكلاء كتمهيد لارتباطهم بوكلاء وسفراء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكان الإمام يدعو شيعته لانتظار الفرج، كان يدعوهم بحث شديد. قال الإمام في تلك الوصية التاريخية الكبرى لابن بابويه، قال له: عليك بالصبر وانتظار الفرج، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، فاصبر وأمر شيعتي بالصبر. كان الإمام يريد أن يبني المجتمع المنتظر لصاحب العصر والزمان سلام الله تعالى عليه، المنتظر لأن بين المسلمين عامة وليس بين الشيعة كان قد انتشرت أحاديث النبي التي تحدد إمامة الأئمة باثني عشر إماما. الحديث كانت موجودة بعصر الإمام الحسن العسكري، مثلا صحيح البخاري، صحيح البخاري كان موجود في زمن الإمام الحسن العسكري، كان وقتها مكتوبا وبين الأيدي، بين أيدي القراء. وقد تداول المسلمون أحاديث النبي الموجودة في صحاح أهل السنة حول الخلفاء الاثني عشر، هذه الأحاديث التي نقرأها في البخاري وفي صحيح مسلم وفي أحمد مسند أحمد بن حنبل وغير هذه الكتب. مثلا أقرأ لكم حديث البخاري عن جابر بن سمرة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: يكون اثنا عشر أميرا، يكون اثنا عشر أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: كلهم من قريش. في صحيح مسلم أن جابر بن سمرة سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. في مسند احمد بن حنبل في صحيح في حديث صحيح عن مسروق قال كنا جلوسا ليله عند عبد الله بن مسعود يقرئنا القران. كان عبد الله بن مسعود معروف بانه قارئ القران. عبد الله بن مسعود من سكان المدينه كان جاي زياره على العراق. فقلت له يا ابا عبد الرحمن هل سالتم رسول الله صلى الله عليه واله كم يملك هذه الامه من خليفه؟ فقال عبد الله بن مسعود ما سالني عن هذا احد منذ قدمت العراق قبلك. سالناه فقال 12 عده نقباء بني اسرائيل. هذه الحديث كانت منشوره بشكل واسع جدا وكان يعرفها القريب والبعيد، وكان الحكام قد اوجدت لهم هذه الاحاديث مشكله، لان هذه الاحاديث لا احد ينكر صحتها. اوجدت لهم مشكله هي ان هذا العدد عدد 12 لا ينطبق على اي طرح في المدارس الاسلاميه. ما في ولا طرح قائدي بيحكي عن 12 خليفه او 12 امين او 12 والي او 12 حاكم. لا يوجد هذا الطرح الا في مدرسه اهل البيت سلام الله تعالى عليهم. لا يوجد هذا الطرح الا في مدرسه الاماميه، الا في مدرسه الشيعه الاماميه. وكان الحكام يعرفون حق المعرفه ان الامام الحسن العسكري هو الحادي عشر، وكانوا يخافون من الثاني عشر لانهم سمعوا النبي صلى الله عليه واله من خلال اقواله التي نقلت عنه انه لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي واطئ اسمه اسمي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
صلي على
محمد وعلى ال محمد. هنا كان الحكام يخافون، مش عرفهم ان الامام الغيب غير طويل. كانوا يفكروا ان الامام قد يظهر في حياتهم ويقضي على حكمهم كما بشر النبي صلى الله عليه واله. لذا اذا قرانا في استشهاد الامام الحسن العسكري المناسبه التي نعيش في ظلها نجد حصارا امنيا مشددا على بيت الامام الحسن العسكري منذ ان مرض. حصار استمر شهور حول بيت الامام الحسن العسكري، مراقبه تامه لمن يدخل لمن يخرج. طبعا الامام الحجه الامام محمد المهدي سلام الله تعالى عليه حينما ولد الامام اخفى ولادته الا من خواص شيعته. خواص شيعه طبعا العشرات، ولكن اخفى ولادته عن الحكام لأنهم كانوا يخافون من المولود الثاني عشر. حصار أمني كبير حول بيت الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه يمثل حالة الخوف ممن سيقدم بعد الإمام. استشهد الإمام الحسن العسكري، انتقل إلى لقاء الله تعالى، سجنت نساؤه. لاحظوا الدقة التاريخية، سجنت نساؤه لأشهر. ليه؟ بدهم يعرفوا مين منهن حاملا، عندهم مشكلة. أين هو الثاني عشر؟ لفترة طويلة بقيت بعض نساء الإمام الحسن مسجونات، لأنهم يريدون معرفة المولود الذي سيقضي على هذا الظلم، والذي كان الإمام الحسن العسكري يدعو لانتظاره. ولكنهم لم يجدوا كل هذا الا حين الصلاة على الامام الحسن العسكري. حينما وقف جعفر يريد ان يصلي على اخيه الحسن العسكري وبين الصلاة واذا بهم يرون صبيا صغيرا امسك برداء جعفر وقال تنحى يا عم إني أولى منك بالصلاة على أبي.
صل على محمد وعلى محمد.
واختفى الإمام في غيبته الصبح. يعدل من خلال السفراء. بعد أن تولى منصب الإمام العام بعد استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، لذلك يوم استشهاد الإمام الحسن العسكري هو يوم تنصيب إمامنا. هذا اليوم يوم كبير في عقيدتنا وفي ديننا، هو يوم تنصيب الإمام الذي نحن نحمل له البيعة والطاعة. ارتبط الإمام من خلال السفراء ليغيب بعد ذلك الغيبة الطويلة، والشيعة ما زالوا يسمعون بالوصية التي تركها الإمام الحسن العسكري عليه السلام: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ليس الانتظار الذي يجعل المجتمع مجتمعا ساكنا هامدا، بل الانتظار الذي يؤمن القاعدة للإمام الثاني عشر، لأن الإمام الثاني عشر هو منتظر وهو منتظر، هو منتظر منا ولكنه هو ينتظرنا، ينتظرنا أن نؤمن له القاعدة التي على أساسها سيحقق العدالة الإلهية في أرجاء الكون، ينتظرنا أن نهيئ المجتمع الموالي الذي يحمل القضية الكبرى والمشروع العالمي في عملية التغيير. انتسابنا للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه يجعلنا أصحاب طرح عالمي، طرح عالمي كبير، لأن حركة الإمام المهدي ستغير كل أرجاء العالم وستحل العدالة الاجتماعية في أرجاء كل هذه البسيطة. الإمام أراد أن ننتظره وهو ينتظرنا أن ننتظره انتظار التغيير. من هنا كان سعي أئمة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم أن نرتبط في غيبة الإمام الحجة المهدي عليه السلام بالفقهاء العلماء رواد الحديث الذي هو الذي أوصانا بالارتباط بهم. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. أن نرتبط بهم لأن ارتباطنا بهؤلاء الفقهاء هو الذي يمثل ارتباطنا بالإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هنا كان الشيعة عبر التاريخ ينتظرون ضمن ظروف قاهرة، ضمن ظروف مأساوية مرت على تاريخنا ومرت على كبار رؤوس الشيعة، حتى كان علماؤنا في التاريخ من المراهقين المشردين المطرودين يتنقلون من بلد إلى بلد لكي يحافظوا على هذه الحقيقة، الحقيقة المحمدية الأصيلة كما كان يعبر عنها الإمام الخميني قدس سره. كانوا يطاردون ويهجرون ويقهرون، وكان الذي منهم يصرح كتابة بأنه يقول بولاية نائب صاحب العصر الذي هو الفقيه كما صرح الشهيد الأول بذلك. كانوا يحرقون الشهيد الأول كبار علمائنا ما له قبر لأنه أحرق حينما عرفوا كما يقول بعض المحققين بأنه يقول بهذه الولاية الفقهاء التي هي استقرار لولاية الأئمة لولاية الإمام المهدي عليه السلام. إلى أن جاء القرن العشرين، جاء القرن العشرين في ظرف كان الشيعة فيه قد مروا بمرحلة صعبة في العراق في حرب 1920 حينما جاء الانتداب أو الاستعمار البريطاني، جاء يغزو بلاد المسلمين إلى جانب الاستعمار الفرنسي والإيطالي وسائر الحلفاء، وقامت الحوزة العلمية في النجف الأشرف بإعلان الحكم بالقتال، وكانت التجربة الصعبة حينما نزل استعمار العراق وفشل تلك الحركة الجهادية وعاشت الأمة صورة من لحظات الفشل، صورة من ما حول الحركة الجهادية عندهم إلى حركة خائبة في ذلك المجتمع، إلى أن سمع المجتمع لا سيما في سنة 63 خطابا لم يسمعوه في العصور الغابرة، وهو خطاب الإمام الخميني قدس سره. هذا الخطاب الذي انطلق من إيران، البلد التي كانت تعاني أقصى أنواع الظلم، حتى أن حقوق الكلب الأمريكي في القانون الإيراني كانت أفضل من حقوق المواطن الإيراني في القانون الإيراني، حتى أن الفتيات في طهران كانت تمشي في بعض شوارع طهران وهي عارفة من شدة الفساد الذي كان في إيران. في شدة الاضطهاد قام الإمام لا ليتحدث فقط أن عندنا مشكلة هي مشكلة فساد أخلاقي في إيران، ولم يكن يقول فقط أن عندنا مشكلة اقتصادية في إيران، بل قام في تلك الخطبة ليقول بأننا نعيش في ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى هي مع أمريكا، كان الإمام يحاول أن يجذر المشكلة عند المسلمين، وأن المشكلة التي تعيشها البلدان الإسلامية هي مشكلة مجذرة من العدو الكبير أمريكا. المشكلة الثانية في إسرائيل، وكان الشاه وقتها العميل الأكبر لإسرائيل في الشرق الأوسط على حسب التسمية المعروفة، والمشكلة الثالثة هي في الشام، وكان الإمام يصر على ذلك حتى حينما جاءه مندوب تلك الدولة الظالمة قائد الشرطة في قم، قال له هلا أنت بدك تخطب خطابي، قبل الخطاب اخطب ما شئت بس في ثلاث محاور لا تخطب بها. ما هي المحاور الثلاثة؟ قال لا نتحدث عن أمريكا ولا عن إسرائيل ولا عن الشام، فقال الإمام سبحان الله إني لا أريد إلا أن أتحدث عنه، لأن الإمام كان يرى أن المشكلة تتجذر في هذه المواقع الثلاثة. واستطاع الإمام ونحن نعيش قريبا من ذكرى وفاته في حزيران، استطاع أن يحول الأمة من أمة خائرة على المستوى النفسي وعلى المستوى المعنوي، بل حتى على المستوى المادي، إلى أمة قوية وتحمل الشخصية القوية التي أخذتها الأمة من شخصية الإمام الخميني. هذه الشخصية القوية التي تمثلت في إصراره على الجهاد وعلى المقاومة، حتى أنه حينما طلب من العراق ولم تستقبله الكويت وحاولوا أن يحاصروا الإمام على الطائرة بأن لا تستقبله أي بلد ليضغط على الإمام حتى يوقف معارضته للشام، أعلن وهو على الطائرة لو لم تستقبلني أي بلد لحاربت الشام وأنا على هذه الطائرة. هذا الإصرار في شخصية الإمام، هذا الثبات، هذه الثقة بالله التي يقول فيها الإمام إني لم أخف طوال حياتي، حتى حينما جاء الصفات، حينما جاء الصفات، الصفات وقتها كان كلمة مرعبة، صفات يعني قتل، صفات يعني تعذيب، لا من الإيراني صفات، حتى حينما جاء يأخذوني حينما أخذوا السجن لم أخف، ولكن هم خافوا فصرت أهدئ من روعهم. هذا الثبات في شخصية الإمام حوله إلى ثبات في الأمة، نشره في الأمة ليعلن الانتظار الحقيقي، وليعلم الناس أن الانتظار بيته، وإنما يكون حينما تنهض الأمة في عملية التغيير يكون الانتظار الذي ينتظره الإمام، يكون الانتظار حينما تحمل الأمة، حينما تحمل الأمة الوعي وتحمل روح الجهاد، بل تحمل السلاح. فعلم الأمة بأن اليد كما كان يقول الإمام الذي بأن اليد التي تتوضأ وتحمل السلاح لا يمكن أن تنهزم، لأنه أراد أن يجمع في تثقيفه للأمة بين القوة المادية والقوة المعنوية، وأراد أن يثقف الأمة بأن القوة المعنوية هي الأساس التي تحرك السلاح، وأن القوة المعنوية هي الأساس التي تصنع الثورة. من هنا كان يقول الأمة حينما يسمع أصوات الناس تصرخ بالتكبير، كان يقول لهم إن هذه الأصوات التي تسمعونها هي صوت الله. وكان يعلم الأمة أننا نؤدي التكليف والوظيفة وأن الله هو الذي ينصرنا. فكان يقول حينما نزلت طائرات كارتر في طرس، حينما جاءت لتنقذ الأمريكان، من الذي أسقط طائرات كارتر العمودية؟ إن الرمال جنود الله، إن الرياح جنود الله. كان يعلم الإمام الأمة أن الحالة المعنوية التي تعيشها الأمة هي التي تجعل السلاح جارحا وقاتلا، وهي التي تحقق النصر. هذا هو ما علمنا إياه الإمام، هذا هو الذي حققه الإمام في لبنان. لبنان كان آخر بلد ممكن أن يتحدث عنه في عملية مقاطعة الصهاينة. الإمام القائد حفظه الله يقول من زمان لما كنا نرتب الدول العربية أو الدول العربية والإسلامية في مواجهتها للعدو الصهيوني، كان لبنان في آخر قائمة، كان لبنان سويسرا الشرق، كان لبنان مكانا للدعارة والانحراف. ولكن الإمام الخميني قدس سره هو الذي زرع تلك القوة في هذا المجتمع، وهو الذي بفضل الله تب تلك الروح في أولئك المجاهدين الذين حملوا ذلك المشروع الذي لم يكن المجتمع يتقبله في مطلع الثمانينات. وكان الإمام يرى النصر قادما، وكان الإمام يعبر عن جهاد هؤلاء بكلمة لم نفهمها إلا بعد أن توفي الإمام. عبر الإمام في سنة 88 إن جهاد حزب الله هو حجة على علماء الأمة. حينما عبر بهذا التعبير لم يكن هذا التعبير مفهوما، جهاد هؤلاء يكون حجة؟ حجة شو معنى حجة؟ حجة نحن مثلا لما بدنا نعبر عن مفهوم إسلامي نسأل ما هي الحجة فيه؟ ما هي الحجة فيه؟ بنجيب آية قرآنية بنقول هذه الآية هي حجة في صحة هذا المفهوم، بنجيب رواية صحيحة بنقول هذه الرواية هي حجة في هذا المفهوم. أما أن يتحول جهاد المجاهدين إلى حجة يعني إلى مستند، يعني أن يتحول الجهاد جهاد هؤلاء إلى مستند لكل علماء الأمة لأنه يمثل الحقيقة كل الحقيقة. أن يقول الإمام هذا، هذا ما فهمناه تعرف الإمام، وفهمناه أكثر حينما حصل النصر الكبير الذي كان يراه الإمام ولم يكن الكثير يرونه. حينما حصل هذا النصر عرفنا كيف تحول جهاد هؤلاء المجاهدين إلى حجة في العالم، حتى أصبح جهاد هؤلاء الذي يمشي على خطى مدرسة أهل البيت وعلى الفلسطينية إلا رشح من رشحات هؤلاء الذين صاروا على خط الإمام الخميني قدس سره.
اللهم صل على محمد.
لازلنا إلى وقت قريب نسمع من بعض العلماء بأن العمليات الاستشهادية محرمة. العمليات الاستشهادية ما كانت قد دخلت في الفقه الإسلامي بشكل واضح على أساس الحلية. الإمام الخميني قدس سره هو الذي زرع شرعية العمليات الاستشهادية مستفيدا منها من ملحمة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين فيها. هو الذي أتى بعاشوراء من التاريخ ليجعل المجتمع يعيش عاشوراء في الواقع. هو الذي جعل العدو الصهيوني الآن يعيش في أكبر ورطة في تاريخه، كما عبر بيريز بأنه إسرائيل اليوم تعيش أكبر مشكلة من سنة 48، لأن أولئك في داخل الكيان الصهيوني قد رأوا مجاهدين من نوع آخر، كما قال سابقا بعض فرق الصهاينة في تقويمهم لعمليات المقاومة الإسلامية في إيران. وبعد انتصار هذا الجهيد، هذا الجهد الكبير من هؤلاء المقاومين، قالوا إننا نحارب عربا غير العرب الذين حاربناهم من قبل. والآن إنهم يشاهدون روحا عربية وإسلامية في داخل فلسطين بالعمليات الاستشهادية التي يقوم بها المجاهدون، وبالتطور النوعي في عملية الانتفاضة في داخل فلسطين. قد استفاد هؤلاء من الجهاد الكبير الذي أرساه الإمام الخميني في لبنان، وأراد أن يرسله منذ ذلك الوقت في داخل الكيان الفلسطيني حينما أجاز الإمام وقتها، وقت الثورة الفلسطينية المسلحة خارج فلسطين، أجاز أن تعطى الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني حتى يقابل العدو الصهيوني. ولكن لم يكن هناك قد وجد أولئك الناس الذين يليقون بأن يحملوا هذا المفهوم الخميني الكبير الذي يجسد الإسلام المحمدي الأصيل. لذا نجد أن إسرائيل اليوم تعيش ورطة كبيرة نراها في الرحلات المكوكية لبيريز في العالم ليوقف الانتفاضة التي نراها بشكل واضح تستشهد بقيادتنا وبمجاهدينا، لأنهم رأوا ذلك بحجة التي كان يراها الإمام الخميني قبيل وفاته. هكذا يكون الانتظار الذي أراده الإمام الحسن العسكري ليكون البداية لطرح مشروع الدولة الكبرى على يد صاحب العصر والزمان، جعلنا الله تعالى من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، والحمد لله رب العالمين.